الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل إخواني سلسلة المحاضرات اليومية المتعلقة بقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ووصلنا عند قصة نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الله عز وجل قصته في كتابه العظيم في عدة مواضع، وسيأتي بإذن الله عز وجل الوقوف على ذلك. يونس هو ابن متى، وهو من أهل نينوى بكسر النون الأولى، نينوى، وهي قرية من قرى الموصل، وتعرفون الموصل مدينة من مدن العراق الآن. هذا النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل لأهل هذه المدينة، قلنا نينوى قرية من قرى الموصل، أرسله الله عز وجل لدعوة قوم هذه القرية، وكان عددهم كما ذكر الله عز وجل قرابة 100,000، كما قال الله عز وجل: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وهذه مهمة جداً، لأن أهل العلم تكلموا واختلفوا كم كانت هذه الزيادة، يعني كم كان عدد قوم يونس عليه الصلاة والسلام. بالاتفاق أنهم 100,000، ولكن وقع الخلاف في هذه الزيادة، قيل 100,000 و10,000، قيل 100,000 و20,000، قيل 30,000، قيل 40,000. وقع الخلاف بتحديد هذه الزيادة في تفسير قول الله عز وجل: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، تلك القرى من نينوى. روى الترمذي، وهذا الحديث لو صح لكان فيصلا كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تحديد هذه الزيادة، ولكن لم يصح، الحديث ضعيف. وهو عند الترمذي أن أبي بن كعب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، قال: 20,000، يعني يزيدون 100,000 20,000. ولكن الحديث لا يصح، فالتحديد بالزيادة لا يعرف. ولذلك ابن كثير رحمه الله لما ذكر هذا الحديث ذكر أن في سلسلة إسناده مبهما، ذكر الحديث ثم علق قائلا قال: فلولا هذا الرجل المبهم في سلسلة الإسناد قال لكان هذا الحديث فاصلا في هذا الباب، يعني في تحديد الزيادة على 100,000 كم كانت. وقع الخلاف: 10,000، 20,000، 30,000، 40,000، ولكن هم أكثر من 100,000 كما ذكر الله عز وجل. كذلك وقع الخلاف هل كان إرسال يونس عليه الصلاة والسلام لقومه أهل نينوى للحدث الذي سنذكره ونذكر تفاصيله، هل كان إرسال الله عز وجل ليونس قبل التقام الحوت له أو بعد التقام الحوت له؟ هذا وقع خلاف أيضا عند أهل العلم، وذكر ابن كثير أن أهل العلم اختلفوا على 3 أقوال. القول الأول وهو مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إنما كانت رسالة يونس بعدما نبذه الحوت، يعني أول شيء في حياته التقمه الحوت لما نبذ من الحوت وطاب من مرضه وما حصل له، بعد ذلك أرسله الله عز وجل لهذه القرية. القول الثاني وهو مروي عن مجاهد من التابعين أن يونس أرسل إليهم قبل أن يلتقمه الحوت، يعني أرسل إلى هذه القرية إلى 100,000 أو يزيدون، ثم بعد ذلك لما خرج من القرية التقمه الحوت. وقد علق ابن كثير رحمه الله على قول مجاهد قال: ولا مانع أن يكون الذين أرسل إليهم يونس عليه الصلاة والسلام أولاً أمر بالعود إليهم بعد ذلك، يعني أرسل إلى نينوى ثم بعد ذلك التقمه الحوت ثم بعد ذلك أرسل إليهم مرة أخرى، قال لا مانع من ذلك. القول الثالث حكي عن البغوي أنه أرسل إلى أمة أخرى بعد خروجه من الحوت، كانوا 100,000 أو يزيدون، يعني كان عند قومه ثم التقمه الحوت ثم أرسل إلى قوم آخرين، حتى نعرف الآن الأقوال في ذلك. المشهور والمعروف أنه أرسل إلى قومه ثم بعد ذلك التقمه الحوت كما سنذكر تفاصيل ذلك. قوم يونس عليه الصلاة والسلام كانوا يكفرون بالله عز وجل، فلذلك أرسل الله عز وجل يونس حتى يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل، فدعاهم إلى الله عز وجل فكذبوه وتمردوا كما هي عادة أقوام الرسل إلا أن يشاء الله عز وجل، كفروا وتمردوا بل وازدادوا طغيانا والله المستعان. استمر يونس عليه الصلاة والسلام في دعوتهم، فلما طال الزمن في دعوة قوم يونس، قلنا الآن في نينوى الموصل، تخيلوا الخريطة حتى نعرف بعد ذلك كيف خرج يونس عليه الصلاة والسلام. طال الأمد واستمر عليه الصلاة والسلام في دعوة قومه، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، ولكنهم كفروا وبغوا. هنا قال لهم يونس عليه الصلاة والسلام: إني قد أرسلت إليكم، يعني بالدعوة إلى التوحيد، فلما طال هذا الزمن، هنا الله عز وجل أخبر يونس بأن عذابا سيأتي لقوم يونس. هنا أوصى الله عز وجل ليونس عليه الصلاة والسلام: إني مرسل عليهم، يعني على قومه أهل نينوى، العذاب في يوم كذا فاخرج من بين أظهرهم. خلاص الآن كتب الله عز وجل وأوحى الله عز وجل ليونس أن العذاب سيأتي لأهل نينوى في اليوم الفلاني، لنفرض الآن مو يوم الثلاثة، مثلا يوم الجمعة، 3 أيام، 4 أيام، 5 أيام، اليوم الفلاني سيأتي العذاب لأهل هذه القرية، فاخرج يا يونس من هذه القرية. فأعلم يونس عليه الصلاة والسلام قومه بالذي وعده الله عز وجل وبالعذاب الذي كتبه الله عز وجل لأهل نينوى، ثم خرج يونس عليه الصلاة والسلام من بين أظهرهم ووعدهم حلول العذاب بعد 3، مثلا 3، 4، 5، الجمعة، بعد 3 أيام سيأتيكم العذاب، وهذا وعد من الله عز وجل. ذكر جمع من الصحابة منهم ابن مسعود وكذلك من التابعين مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد من السلف تفاصيل ما جاء في قصة يونس، هنا قالوا لما أخبرهم يونس بأن العذاب سيأتي بعد 3 أيام اجتمع القوم وقالوا أرمقوا يونس، يعني شوفوا وين يروح، فإن هو خرج من بين أظهركم فهو والله كائن ما وعدكم. إن كان جالس في القرية فالعذاب تراه أو الوعد هذا لا شيء، ولكن إن ترككم فإن العذاب كائن لا محالة. فلما خرج يونس عليه الصلاة والسلام من بين ظهرانيهم من القرية، هنا تأكدوا وتحققوا أن العذاب نازل بهم لا محالة، وقذف الله عز وجل في قلوبهم التوبة والإنابة وندموا على ما كان قد حصل منهم. شوفوا الآن ماذا حصل لقوم يونس، ترى بخلاف بقية الأمة، يعني هذه حالة استثنائية، عرفوا الآن العذاب سيأتيهم، ماذا فعلوا الآن؟ قذف الله عز وجل في قلوبهم الخوف والتوبة والإنابة، قالوا والله ما كذب يونس ولا يصبحنا الله عز وجل بالعذاب، قالوا فتعالوا نتوب إلى الله عز وجل حتى نخرج جميع الدواب. فلبسوا المسوح، والمسوح يعني الثياب السوداء، والآن يريدون إعلان التوبة، ما يدرون طبعا ليس في شرعنا ذلك، ولكن هذه أمم سبقت. لبسوا المسوح اللباس الألبسة السوداء، وفرقوا بين كل بهيمة وولدها، والآن يريدون التوبة إلى الله عز وجل. ثم خرجوا هم وأولادهم وعجوا إلى الله عز وجل وصرخوا وتضرعوا إليه وتمسكنوا إلى الله عز وجل داعين الله عز وجل أن يكشف عنهم العذاب. وبكى الرجال والنساء والبنون والبنات والأمهات، تخيل الجميع الآن يخرج، ما جاء العذاب إلى الآن، خرجوا ببهائمهم بنسائهم بأبنائهم ببناتهم لابسين الأسود، وفرقوا بين البهائم وصغارها، ثم لجوا وعجوا، العج يعني الصراخ، يا الله يا رب. تخيل الآن أكثر من 100,000 الجميع خارج البيوت يدعون الله عز وجل نادمين على كفرهم وعتوهم. كذلك جاءرت الأنعام والدواب والمواشي إلى الله عز وجل، فرغت كما جاء في بعض الروايات، قلنا عن بعض الصحابة والتابعين، فرغت الإبل وفصلانها، رغاء الإبل صوت الإبل، وخارت البقر وأولادها، وثغت الغنم وحملانها، قالوا وكانت ساعة عظيمة هائلة. تخيل لو براحة أمامك وفيها أكثر من 100,000 والدواب والمواشي كلهم الآن بنو آدم من صغار وكبار رافعين أيديهم يبكون، وكذلك المواشي تتكلم بلغاتها، كل ذلك مما حصل منهم. يقول ابن عباس يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن العذاب كان هبط على قوم يونس، خلاص وصلت الآن 3 أيام، حتى لم يكن بينهم وبينه إلا قدر 2/3 ميل. الميل كم تقريبا؟ أقل من الكيلو ولا أكثر من الكيلو؟ أكثر من الكيلو، 2/3 ميل، خلاص العذاب قادم. صيحة، مطر، أنواع من البهاء ما نعرف الآن، ولكن كما يقول ابن عباس لم يكن بينه وبينهم إلا قدر ثلثي ميل. قال: فلما دعوا الله عز وجل كشف الله عنهم. شوفوا الذي حصل الآن، حالة استثنائية. لما دعوا الله عز وجل العذاب قادم، هنا كشف الله عز وجل عنهم العذاب. كشف الله عز وجل عنهم هذا العذاب الذي قد أخبر به نبيهم يونس عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه العظيم، وحال استثنائية لقوم يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا ماذا يا أخوان؟ إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب، كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. القرية الوحيدة، القوم الوحيدون الذين كشف عنهم العذاب بعد قضائه هم قوم يونس. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. سنتكلم على مسألة في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. كشف الله عز وجل هذا العذاب وقد قضاه عليهم. وقع الخلاف بين أهل العلم، هل كشف العذاب الذي حصل لقوم يونس كشف للعذاب الدنيوي فقط أم الدنيوي والأخروي؟ وهذه مهمة جدا. يعني هل الله عز وجل لما كشف العذاب كشف عنهم بسبب إيمانهم عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، يعني أصبحوا مؤمنين فلم يعذبهم لا في الدنيا بهذا العذاب ولا في الآخرة، يعني سيدخلون الجنة، أم فقط كشف الله عز وجل عنهم عذاب الدنيا ولكن الله عز وجل سيعذبهم يوم القيامة؟ وقع الخلاف بين أهل العلم في ذلك. القول الأقرب، وهو الذي رجحه أو قال الأظهر من الأقوال ابن كثير رحمه الله تعالى، أن الله عز وجل كشف عنهم العذابين، عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، لما ذكره الله عز وجل بسبب إيمانهم، لأن الإيمان إذا أطلق الآن فالإيمان هو المنجي يوم القيامة. يونس عليه الصلاة والسلام ذهب عنهم وخرج، وكان ينتظر العذاب أن يقع على أمته. حتى نعرف الآن سياق الأحاديث، لماذا ذهب موسى مغاضبا؟ سبحان الله، قبل أن نقرأ في التفاسير، يعني عفوا موسى، يونس، لماذا ذهب مغاضبا في قول الله عز وجل: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه؟ ما السبب أنه ذهب وكان مغاضبا صلوات ربي وسلامه عليه؟ يونس كان ينتظر الوعد من الله عز وجل بوقوع ماذا يا أخوان؟ بوقوع العذاب على قومه، فكان ينتظر العذاب الذي وعد قومه إياه. قال جمع من التابعين، منهم الحسن والشعبي سعيد بن جبير، ذهب في تفسير قول الله عز وجل: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ذهب مغاضبا لربه. يعني معنى هذه الكلمة أنه مغاضبا من أجل ربه، يعني كأنه غاضب بسبب هؤلاء القوم، طبعا خرج منهم ولم يؤمنوا بسبب كفرهم، فكان مغاضبا لأجل الله عز وجل. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: وغدا يونس ينظر العذاب. هو الحين خرج منهم وهو في غضب بسبب عدم إيمانهم، وينتظر العذاب ينزل عليهم بعيد عنهم، خرج عن القرية. يقول ابن مسعود: وغدا يونس ينظر العذاب، هو بعيد عنهم الآن خارج القرية، فلم ير شيئا، لأنهم خرجوا الآن وتابوا، والقرية المستثناة من جميع القرى كما ذكرنا إلا قوم يونس، الله عز وجل كشف عنهم العذاب. قال ابن مسعود: وكان فلم ير شيئا، وكان من كذبه ولم تكن له بينة قتل. يعني كأنه أصبح كذابا مثلا، معنى الكلام أو قريب من هذا، فإنهم لو رأوه قالوا: قد كذبت علينا، كيف تكذب علينا، قد يقتل. قال: ولم تكن له بينة قتل، فانطلق مغاضبا صلوات ربي وسلامه عليه. ويقول سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: فكشف الله عنهم العذاب، فخرج يونس ينظر العذاب فلم ير شيئا، قال: جربوا علي كذبا، فذهب مغاضبا لربه حتى أتى البحر. يعني كأنه استصغر نفسه، كيف يقولون بعدين إذا رجعت لهم أنت كاذب فيما وعدتنا به، سيأتينا عذاب ولم يأتنا عذاب. فذهب مغاضبا صلوات ربي وسلامه عليه حتى وصل إلى البحر. يقول ابن عطية في تفسيره: وتمتيع تلك الأمة هو الذي أغضب يونس حتى أبق. يعني الله عز وجل لما كشف العذاب عن هذه الأمة ومتعهم إلى حين، هو السبب الذي أغضب يونس عليه الصلاة والسلام، فذهب مغاضبا ناحية البحر. يقول السعدي صاحب التفسير، وهو شيخ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، في كلام جميل ودقيق جدا، يقول: والظاهر قال: والظاهر أن عجلته ومغاضبته لقومه وخروجه من بين أظهرهم قبل أن يأمره الله بذلك، يعني خرج قبل أن يأمره الله عز وجل بذلك، يعني قبل أن يأمره بالخروج. نعم، وعده الله عز وجل أنه سيعذبهم، ولكن خرج قبل أمر الله عز وجل له بالخروج. قال: ظن أن الله لا يقدر عليه، كما جاء في الآيات وسيأتي تفسيرها، أي يضيق عليه في بطن الحوت، أو أنه ظن أنه سيفوت الله تعالى، يعني خطرات قد تأتي على القلب. قال السعدي: ولا مانع من عروض هذا الظن للكمل من الخلق على وجه لا يستقر ولا يستمر. وهذا قريب من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، خرج قبل أن يأمره الله عز وجل، فكان في ظن يونس عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل لن يضيق عليه بمثل أن يلقى في البحر وفي بطن الحوت، ولذلك في الآيات: فظن أن لن نقدر عليه. ما معنى هذه الآية فظن أن لن نقدر عليه من كلام يونس عليه الصلاة والسلام؟ قيل: أن نضيق عليه، يعني في بطن الحوت، والله عز وجل على كل شيء قدير، وهذا ما حصل ليونس عليه الصلاة والسلام. وقيل معناه نقدر من التقدير، من القضاء والقدر، أي أن الله عز وجل سيقدر عليه أنه سيكون في بطني في بطن الحوت، وسيأتي الكلام على هذه الحادثة. قال الله عز وجل: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. أبق كما مر معنا أنه خرج وهرب من قريته. لما ذهب مغاضبا يونس عليه الصلاة والسلام بسبب قومه، وذكرنا السبب الذي خرج بسببه مغاضبا، ركب سفينة في البحر إذ أبق إلى الفلك المشحون. المشحون يعني الموقر المحمل، سفينة مليئة. وقد تكلم أهل العلم على المكان الذي ركب فيه يونس السفينة، المكان الذي التقم الحوت يونس عليه الصلاة والسلام على المشهور أنه البحر الأخضر، والبحر الأخضر هو بحر العرب. إذا رأينا الخريطة وين اليمن وعمان في الأسفل، بحر العرب، هذا هو البحر الأخضر. فقد يكون والله أعلم أن أول ركوب يونس، ولكن هذه استنتاجات ليس عندنا دليل واضح، بما أنه في الموصل عند نينوى، فأقرب بحر قد يأتي إليه قد يكون الخليج العربي. فركب السفينة، فلما أصبحت القرعة كما سيأتينا، خرجت السفينة إلى أن وصلت إلى البحر الأخضر أو بحر العرب الذي هو عند اليمن، والعلم عند الله عز وجل. ركب يونس عليه الصلاة والسلام السفينة، والسفينة كانت مشحونة موقرة محملة، ومشت هذه السفينة. لما مشت السفينة بما تحمل لجت بهم واضطربت وثقلت بمن تحملهم، وكادوا يغرقون، فتشاوروا فيما بينهم على أن يقترعوا، فمن وقعت عليه القرعة ألقوه من السفينة ليتخففوا منه. هذا هو الذي حصل. طبعا السفينة لا يشترط أن تكون كبيرة جدا، وتقولون ما تتحمل واحد، السفينة قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة، بل حتى في عصرنا الآن وجدنا بعض من انكسرت بهم السفن فأخذوا السفن الصغيرة التي لا تتحمل زيادة واحد، يكون عليها 20 راكب، فإذا ازداد واحد سقطت بهم السفينة، فلا بد أن يتخلصوا من أحدهم، هذا واقع. فالآن لا بد أن يتخلصوا من أحد الركاب، فقالوا إذا نقترع قرعة، فساهم فكان من المدحضين. اقترعوا الاقتراع الأول كما جاء في التفسير، فوقعت القرعة على نبي الله يونس، ولكن من كرم أهل هذه السفينة لم يسمحوا له بأن ينزل في البحر. أعادوا القرعة مرة ثانية، فوقعت القرعة بتقدير الله عز وجل على يونس. أعادوا القرعة مرة ثالثة، فوقعت القرعة كذلك على يونس. فلما وقعت 3 مرات على يونس عليه الصلاة والسلام عرف أنه تقدير من الله عز وجل. ترى الأمر ما هو سهل، خلاص قد ترمى في البحر وهذا سبب موتك. قال بعض التابعين منهم طاووس وغيره، قال: ركب يونس في البحر في سفينة مع أناس حتى إذا كانوا حيث شاء الله ركدت السفينة فلم تسر. هذه رواية أخرى، الرواية الأولى التي ذكرناها هاجت السفينة. الرواية الثانية ركدت السفينة فلم تسر من مكانها، فقال صاحب السفينة: ما يمنعنا أن نسير إلا أن فيكم رجلا مشؤوما. قال: فاقترعوا ليلقوا أحدهم، فخرجت القرعة على يونس، فقالوا: ما كنا لنفعل بك هذا، من كرمهم نضيف عندنا، كيف نلقيك في البحر؟ ثم اقترعوا أيضا، فخرجت القرعة على يونس 3 مرات، فرمى هو بنفسه فالتقمه الحوت عليه الصلاة والسلام. يقول الحسن البصري أيضا وهو من التابعين، قال: فخرج حتى ركب السفينة يونس عليه الصلاة والسلام، فلما ركبها قامت فلم تسر، فقال أهل السفينة: إن فيكم لمذنبا. ما سارت السفينة، السفينة باقية في مكانها، إذن فيكم مذنب. فتساهموا فوقعت القرعة على يونس عليه الصلاة والسلام فألقى بنفسه في البحر. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فساهم يعني فأقرع، فكان من المضحضين يعني من المقروعين الذين وقعت عليهم القرعة. قال الله عز وجل: فالتقمه الحوت وهو مليم. ذلك أن يونس عليه الصلاة والسلام لما وقعت عليه القرعة ألقى بنفسه في البحر. هنا بعث الله عز وجل حوتا عظيما كما ذكرنا في بعض الروايات من البحر الأخضر، والبحر الأخضر هو بحر العرب أسفل من اليمن وعمان، بحر العرب. فالتقم هذا الحوت يونس عليه الصلاة والسلام، وجاء في الروايات أن الله عز وجل أمر الحوت ألا يأكل له لحما ولا يهشم له عظما، فليس له برزق، فأخذه فطاف به البحار كلها. قيل: وقد ابتلعه حوت آخر. هذا جاء في بعض الروايات، حوت أول وهناك حوت آخر مما ورد في بعض الروايات. لما استقر يونس عليه الصلاة والسلام في جوف الحوت، هو لا يدري الآن حوت والتقمه، حسب أنه قد مات، فحرك جوارحه فتحركت ولا به حي، الإنسان قد يغمى عليه ثم بعد ذلك يصحو وإلا به حي. هنا عرف يونس عليه الصلاة والسلام أنه ما زال حيا، فخر يونس عليه الصلاة والسلام وهو في بطن الحوت ساجدا لله عز وجل وقال: يا ربي اتخذت لك مسجدا في موضع لم يعبدك أحد في مثله. مستحيل تأتون ببني آدم سجد لله عز وجل في بطن حوت، أعطوني الآن، لا يوجب. فمكان لم يسجد لله عز وجل فيه أحد لله عز وجل. شوف كيف نظر يونس عليه الصلاة والسلام وهو مليم، كما قال الله عز وجل لما التقمه الحوت وهو مليم. المليم المسيء والمذنب، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. المدة التي قضاها يونس عليه الصلاة والسلام في بطن الحوت كم كانت؟ اختلف أهل العلم. من الأقوال أن الحوت التقم يونس ضحا ولفظه عشية، يعني الضحى وفي العشي آخر النهار لفظه، ومن الأقوال أنه مكث في بطن الحوت ثلاثة أيام، ومن الأقوال أنه مكث في بطن الحوت سبعة أيام، ومن الأقوال أنه مكث أربعين يوماً في بطن الحوت، ولا يوجد دليل واضح يرجح بين ذلك، ولكن هو مكث في بطن الحوت كما ذكر الله عز وجل، فالتقمه، كان داخل بطن الحوت. ما حصل ليونس داخل بطن الحوت؟ جعل الحوت كما مر معنا يطوف في البحار، ويونس عليه الصلاة والسلام في بطن هذا الحوت، وكان يونس داخل الحوت يذكر الله عز وجل بلسان الحال وبلسان المقال، وكان يدعو الله عز وجل في هذه الظلمات، وكما وصف الله عز وجل: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعاء عظيم سيأتي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الوصاة والوصية بهذا الدعاء. نادى يونس وهو في هذه الظلمات في بطن الحوت وفي ظلمة الليل وفي ظلمة البحار، نادى يونس عليه الصلاة والسلام: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال جمع من الصحابة، منهم ابن مسعود وابن عباس وجمع من التابعين: ظلمة الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، المقصود ونادى في الظلمات، ثلاث ظلمات: ظلمة الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. وقال بعض المفسرين: ابتلع الحوت حوت آخر فصار ظلمة الحوتين مع ظلمة البحر. قال الله عز وجل: وانظروا إلى أهل الإيمان وأهل الطاعة وأهل التقرب من الله عز وجل وأهل الذكر وأهل التسبيح، كيف أن الله عز وجل ينجيهم. آية عظيمة: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. سبب نجاته يذكر الله عز وجل نجاة يونس، ومثل هذا الأمر أو هذه الحادثة لا ينجو منها من وقع فيها. فلولا أنه كان من المسبحين، يسبح الله عز وجل، يعبد الله عز وجل، يتقرب إلى الله عز وجل، للبث في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. قيل في معنى هذه الآية: لولا أنه سبح الله هناك، يعني في بطن الحوت، وما قال من التهليل والتسبيح والتكبير والاعتراف لله عز وجل والخضوع له في بطن الحوت، للبث في بطن الحوت إلى يوم القيامة. وقيل في معناه: فلولا أنه كان من المسبحين، يعني قبل أن يكون في بطن الحوت كان من أهل الطاعة والتسبيح وغير ذلك، فبمجرد أنه أكله الحوت فكان هو قبل ذلك من المسبحين، فنجاه الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت أن خذه ولا تخدش له لحما ولا تكسر له عظما، فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حسا فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله إليه وهو في بطن الحوت: إن هذا تسبيح دواب البحر. شوف، دواب البحر من الأسماك وغيرها يسبحون الله عز وجل. قال: فسبح وهو في بطن الحوت يونس. تذكر لما سمع فأوحى الله عز وجل له ذلك، فهنا سبح يونس عليه الصلاة والسلام. فسبح وهو في بطن الحوت، فسمعت الملائكة تسبيحه، فقالوا: يا ربنا إنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة. الملائكة ما يدروا، ما يعلمون الغيب، يقول: نسمع صوتا غريبا. إيش الصوت هذا؟ من مكان غريب في قاع المحيط، من بني آدم من يسبح. المكان هذا دواب البحر، الأسماك غيرها، أما من بني آدم ولهجة بني آدم تسبح في أعماق البحار، هذا شيء أول مرة نسمعه. قالوا: يا ربنا إنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة. فقال الله عز وجل للملائكة: ذاك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر. قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال: نعم. قال: فشفعوا له عند ذلك فأمر الحوت فقذفه في الساحل كما قال الله عز وجل وهو سقيم. وهذا الحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حسنه بعض أهل العلم. وكما قلنا، لما ذهب مغاضبا لماذا لم ينزل العذاب على قومه؟ فذهب مغاضبا صلوات ربي وسلامه عليه، فحصل ما حصل ليونس عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، قذفه الله عز وجل إلى الساحل. استجاب الله عز وجل لدعوة يونس، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. استجاب الله عز وجل ليونس لما أصابه وهو في بطن الحوت، فأمر الله عز وجل الحوت أن يلقيه على الساحل. قال: فنبذناه، ألقيناه بالعراء، والعراء هو المكان القفر الذي ليس فيه من الأشجار بل هو عار منها، مثل البراحة الآن، شاطئ ولا يوجد عليها أي نوع من أنواع الأشجار. وهو سقيم أي ضعيف البدن. تخيلوا، كان في بطن الحوت. قال ابن مسعود: كهيئة الفرخ ليس عليه ريش. شفتوا الآن الفرخ أول ما يطلع من البيضة ليس عليه ريش وضعيف جدا، هذا أقرب ما يكون في حالة يونس عليه الصلاة والسلام لما ألقي من بطن الحوت. قال ابن عباس وبعض التابعين: كهيئة الصبي حين يولد وهو المنفوس ليس عليه شيء. كيف الذي يطلع الولد من بطن أمه؟ هكذا خرج يونس عليه الصلاة والسلام ضعيف جدا. كيف الواحد اللي ضعيف حتى مشي ما يستطيع أن يمشي، يحتاج إلى علاج طبيعي حتى يستطيع أن يمشي، وغير ذلك من التعب والسقم والمرض، كأنه الفرخ أو الولد الذي للتو قد خرج من بطن أمه. قال الله عز وجل: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. قال جمع من الصحابة، طبعا هناك تفسير آخر، المشهور أن اليقطين في هذه الآية هو القرع. تعرفون القرع، نبات القرع، هذا هو اليقطين. ولذلك ذكر جمع من العلماء الفوائد من إنبات القرع على يونس عليه الصلاة والسلام. أنبت الله عز وجل على يونس لما خرج وألقي بالعراء، أنبت عليه شجرة من يقطين وهو القرع. وبعض أهل العلم ذكر بعض فوائد وحكم إنبات هذه الشجرة على يونس عليه الصلاة والسلام. قالوا: ورق اليقطين في غاية النعومة وكثير وظليل ولا يقربه ذباب حتى لا يؤثر على يونس، ويؤكل ثمره من أول طلوعه إلى آخره نياً ومطبوخاً، وبقشره وببزره أيضاً، وفيه نفع كثير وتقوية للدماغ وغير ذلك من الفوائد. ولذلك اختار الله عز وجل هذه الشجرة أن ينبتها على يونس عليه الصلاة والسلام. وقيل القول الآخر أن اليقطين المراد به كل ما لا يقوم على ساق من عود. تعرفون النباتات التي لا تقوم على ساق؟ قالوا مثل كالبقول، ويدخل فيه القرع والبطيخ الرقي، كل النباتات التي لا تستقيم على ساق هذه تدخل في اليقطين. جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل قال: طرح يونس عليه الصلاة والسلام بالعراء، وقلنا العراء المكان القفر الذي لا ينبت فيه، الذي ليس فيه أشجار. قال: وأنبت الله عليه اليقطين. هذا من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: ثم كان عند أبي هريرة من يسأله، قيل: يا أبا هريرة، وما اليقطين؟ فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: شجرة الدباء، والدباء القرع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء في الأكل، وكان يتتبع الدباء في الأكل، كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: شجرة الدباء، وهيأ الله عز وجل له أروية وحشية. أروية الأنثى من الوعول، شوف كيف هيأها الله عز وجل، تأكل من خشاش الأرض أو هشاش الأرض. قال: فتفشح عليه، يعني تذهب وهو تعبان، مثل ما قلنا ما يستطيع يتحرك، تذهب هذه الأنثى من الوعول بعدما تأكل من الأرض، تذهب إلى أن تأتي إلى يونس عليه الصلاة والسلام، فتفرج بين رجليها على يونس عليه الصلاة والسلام. قالت: فترويه من لبنها كل عشية وبكرة حتى نبت عليه الصلاة والسلام. يعني تذهب هذه الأروية وتفرج بين رجليها على يونس، فيشرب يونس من مكانه لأن تعبان سقيم عليه الصلاة والسلام، حتى نبت، يعني حتى تقوى يونس عليه الصلاة والسلام. وهذا من رحمة الله عز وجل. قال الله عز وجل: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، من الكرب الذي أصابه في بطن الحوت، وكذلك ننجي المؤمنين. وهذا صنيع الله عز وجل بالمؤمن الذي يستجير بالله عز وجل والذي يتقرب إلى الله عز وجل. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: مررت، قصة عجيبة سبحان الله، يقول سعد وهو من العشر المبشرين بالجنة ويتكلم عن أحد العشر المبشرين بالجنة عثمان بن عفان، يقول سعد بن أبي وقاص وهو خال النبي من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم الزهري، يقول: مررت بعثمان بن عفان في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام. تخيلوا يا أخوان حادثة عجيبة، يقول مريت في المسجد ولا عثمان بن عفان، قلت له السلام عليكم، يقول طالعني وما رد عليه السلام. قوية، حلو واحد
يسويها فيك أيضا تزعل. قال فملأ عينيه مني، عثمان بن عفان كلهم من العشر المبشرين بالجنة، ليش يفعل عثمان بسعد هذا الأمر؟ قال فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام. قال فأتيت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، يعني الحادثة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يقول ما في واحد، خل أروح حق عمر بن الخطاب. فقلت يا أمير المؤمنين هل حدث في الإسلام شيء؟ هل حدث في الإسلام شيء؟ مرتين يقول له متعجب الآن. فقال عمر لا يا سعد، وما ذاك؟ والآن سعد متعجب من نظر عثمان وعدم رد السلام، ذهب إلى عمر يقول له حدث في الإسلام شيء؟ حدث في الإسلام شيء؟ قال لا، وما ذاك يا سعد؟ قال لا، إلا أني مررت بعثمان آنفا في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام. قال سعد فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه، قال شوفوا عثمان ونادوا لي. فقال ما منعك يا عثمان ألا تكون رددت على أخيك السلام؟ ليش ما رديت على سعد السلام؟ فقال عثمان رضي الله تعالى عنه ما فعلت أبدا، سعد مر علي وسلم علي وأنا ما رد عليه، معقولة؟ حنا نقول معقولة، ما يسوي عثمان صحيح ولا لا؟ قال والله ما فعلت. فقال سعد بلى، ها أنا المسلم عليك متأكد، طالعني بطرف عين وما تسلم علي. قال بلى. فقال حتى حلف وحلفت، عثمان يحلف والله ما سويت، وسعد يحلف والله سويت، وعثمان يقول والله ما سويت، وسعد يقول والله سويت. شوف الحين يحلف ويحلف. ثم عثمان رضي الله تعالى عنه ذكر، هذا يدلك على أن المسلم الإنسان ينسى بس ما يكابر الآن. فعثمان لما بدأ يحلف والحلف يكون على غلبة الظن، قال والله ما فعلت. بعد ذلك تذكر عثمان ولكن هناك موقف آخر، قال حتى إن عثمان ذكر فقال بلى بلى اصبر اصبر، وأستغفر الله وأتوب إليه، إنك مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة. يقول لحظة اصبر، الظاهر الوقت اللي انت جيت وسلمت علي في الوقت الذي أنا كنت أتذكر تلك الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما تذكرتها إلا أصبح على عيني وعلى قلبي غشاوة. يقول الحين أنا ما أتذكر سلامك ولكن أتذكر ما الذي حصل بيني، الغشاوة اللي بين عيني وبين قلبي، الآن تذكرت. ماذا يقول سعد رضي الله تعالى عنه؟ قال فأنا أنبئك بها. اصبر اصبر الحين، يعني ترى أنا أيضا خبرة بذلك. فأنا أنبئك بها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أول دعوة، ثم جاء أعرابي فشغله حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كنا قاعدين والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أول دعوة، قال يعني مثلا مثال على ذلك أول دعوة، حين يصغون الصحابة سعد يسمع، يقول فجاء أعرابي فشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، ما قال لهم. قال ثم جاء أعرابي فشغله حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص انشغل معاه انتهى من الأعرابي، قال النبي عليه الصلاة والسلام قام من مكانه ذهب. طيب أول دعوة مشغول فيها سعد رضي الله تعالى عنه، قال فاتبعته، اتبعت الآن. قال فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله، إذا دخل منزله لا أستطيع أن أكلمه الآن، قال ضربت بقدم الأرض. النبي قدامه شوي يقول كأن أريد أبي أوقف النبي قبل لا يدخل بيته، إن دخل بيته إحراج إني أخرج من البيت. يقول فضربت الأرض بقدمي. سعد رضي الله تعالى عنه قال فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ أبو إسحاق. سعد بن أبي وقاص كنيته أبو إسحاق. فقال نعم يا رسول الله. قال فما؟ يعني ما الذي تريد؟ يعني عرف ضربت الأرض تبيني ولاحقني الآن، المسافة قريبة من مسجد النبي إلى دار النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما الذي تريده؟ قال لا والله إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك يا رسول الله. أنا بالي بأول دعوة ما كملتها يا رسول الله. فقال نعم دعوة ذي النون، والنون يعني الحوت، وذو النون يعني نسبة إلى الحوت يونس عليه الصلاة والسلام، وذا النون إذ ذهب مغاضبا. قال نعم دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شوف تكملة الحديث، قال فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. عظيم يا أخوان، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فيها تسبيح نداء الله عز وجل، فيها أيضا اتهام النفس بالظلم، والإنسان يظلم نفسه صباحا ومساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب الله له. هذا ما حصل ليونس عليه الصلاة والسلام، وهناك بعض التفاصيل ولكن نذكر ما ورد كذلك. نختم بهذا الحديث عن قصة يونس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد من حج يونس. الأنبياء كانوا يحجون بيت الله عز وجل. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بوادي الأزرق. لأ المكان بين المدينة ومكة، ذاهبين إلى مكة. قال فمررنا بوادي الأزرق، وادي يقال له الأزرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي واد هذا؟ قالوا هذا وادي الأزرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى موسى عليه السلام، موسى مارا بهذا الوادي ماشيا واضعا إصبعي في أذنيه وله جؤار إلى الله بالتلبية. الجؤار يعني رفع الصوت، ولذلك من السنة رفع الصوت بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، هذا كله من السنة. موسى عليه الصلاة والسلام واضع إصبعي في أذنيه، هذا معناه الصوت الشيء. يقول له جؤار بالتلبية، يعني إلى الله عز وجل بالتلبية. يقول ابن عباس ثم سرنا حتى أتينا على ثنية هرشا. ثنية الممر بين الجبل تسمى ثنية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى يونس ابن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة، جعدة يعني مكتنزة اللحم، عليه جبة من صوف، خطام ناقته خلبة، الخلبة يعني الليف. قال مارا بهذا الوادي وهو يلبي. أيضا مرور الأنبياء إلى مكة يحجون بيت الله الحرام، وهناك أيضا الطريق يسمى طريق الأنبياء للحج، فالأنبياء كانوا يحجون بيت الله الحرام. نقف عند هذا الحد، وقد انتهينا من قصة يونس عليه الصلاة والسلام، ونبدأ غدا بإذن الله عز وجل قصة موسى وهارون. أعتذر منكم بسبب التعب والمرض، الصوت عاد أتعبتكم معي بالسماع. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.